الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الصلاة من سنن أبي داود، باب الصلاة في النعال. باب الصلاة في النعال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، ومسدد مزرهد من الثقات الأزبات، روى له الجماعة شيخ الله أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الثوري، قال: عنه شيطان من أساطين المحدثين، عن ابن جريج المكي من الثقات الأزبات، لكنه يدلس ويرسل. قال: حدثني، وامتنعت العلة هنا الآن، صرح بالتحديث. حدثني محمد بن عباد بن جعفر من صفات الأسفات، عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو ابن سفيان، هو عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة، مشهور بكنيته، وهو من صفات الأسفات. قال أحمد: ثقة مأمون، أنا عبد الله بن السائب، وهو صحابي ابن صحابي، هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، ووضع عليه عن يساره، وفي رواية أبي سلمة بن سفيان، عبد الله بن سعيد العبدي، وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، بكى النبي فحذف فركع، وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو المنقري، حدثنا حماد، وحماد هنا وحماد بن زيد من ثقات الأزبات، روى له الجماعة، عن أبي نعامة السعدي البصري، قال ابن معين اسمه عبد ربه، وقال ابن حبان قيل اسمه عمرو. قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الدرقني: بصري صالح. وقال ابن معين: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات، عن أبي نضرة من ثقات الأزوات، عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنان رضي الله عنه وارضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، أو قال أذن، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. في حديث الصلاة في النعل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، وضعا عليه عن يساره. في يوم الفتح، يوم فتح مكة، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا متواضعا، طأطأ رأسه، عليه عمامة سوداء، وكان على رأسه المغفر حتى خلعها، عليكم السلام ورحمة الله، فوضعا عليه في اليسار. وهذه موضع وضع النعلين عند الصلاة، أن يضع على يساره، لا يضع أمامه، ولا يضع على يمينه. بل يضع على يساره، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه على يساره. وهذا كما قلنا الموضع المستحب أن يضع المرء فيه إن عليه إذا كان في مكان وخشي على نعله من يعني أن يسرق أو يكون فيه أحد فيخشى عليه الذهاب فيضع عن يساره، وإن وضع أيضا في مكان آخر يضع عن يساره، وهذا الأصل في هذا الباب. وفي الحديث الثاني بأنه صلى بهم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى أخذته سعلة وأراد به أنه قرأ قد أفلح المؤمنون، وحتى وصل إلى ذكر موسى وعيسى عليهما السلام قرأ قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، وأيضا في قوله تعالى وقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية فأخذته سعلة. صوت هذا الصوت يكون من وجع الحلق، وهذا فيه من البكاء الذي بكى به النبي صلى الله عليه وسلم. حذف قال حذف يعني ترك القراءة، يعني توقف عن القراءة وركع لأنه ما استطيع يتم من شدة البكاء، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء وهو يأتسي بهم، والله أمره أن يقتدي بهم فبهداه مقتدي، فأوقف القراءة وركع. فهنا نرى أنه يعني أخذته سعلة أو السعال وما استطاع أن يتم القراءة حتى حذف وركع. وأيضا في هذا الحديث الحديث الثاني فيهما ذكر أن عليني، والحديث الأول المختصر فيه أنه كان صلى بالنعلين لكنه وضعهما عن يساره، ولذلك في الحديث الأخير أنه خلع عليه نزعهما وألقاهما فخلعوا نعالهم ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جبريل أتاني فقال إن فينا عليك أذى أو قذر، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذن، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسح وليصلي فيهم. الأذى أعم من النجاسة، والقذر أيضا أعم من النجاسة، فالأذى هو المستغذر سواء كان طاهرا أم نجسا. وهما فيها دلالة واضحة جدا على جواز الصلاة في النعال، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم، فكانت المسألة متعبد بها على مخالفة أهل الكتاب. وأيضا فيها يعني هذا تخصيص أن مسح النعال من الأذى ولو كانت من النجاسة مطهر له، لكن لابد أن يقال بأنه تؤول هذه النجاسة أنها ليست رطبة ولكنها يابسة، يعني مر عليها يابسة، كما تمر المرأة أيضا بسببها فيكون يابسا. قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فينظر إذا رأى في عليه قذرا فليمسحه ليصلي فيها، قلنا هذا يحمل على اليابس أو النجاسة اليابسة وليست الرطبة، ولكن أيضا فيها سنية مخالفة أهل الكتاب والصلاة في النعال لأنهم لا يصلون في نعالهم. وفي الحديث مسائل أيضا من هذه المسائل، من صلى وفي ثوبه أو عليه نجاسة دون أن يعلم بها فإن الصلاة تكون صحيحة. وفيها حسن فعال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كيف مبالغة الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، وأنه مهما فعل يرقبون فعله ويأتسون به فيفعلون ذلك. خلعن عليه فخلعن عليهم ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها من الأدب أنه لما خلعن عليه جعله عن يساره. وقد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء لترجله وتنوعه. نعم. إذن عندنا مسائل منها أعظم هذه المسائل هو حسن الأدب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريع الائتساء به وبأفعاله وأقواله رضي الله عنهم وأرضهم. وفيها أيضا الأدب مع الله جل وعلا أن المرأة إذا صلى في عليه وأراد خلع عليه يجعل نعله على يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان على يساره أناس وعلى يمينه أناس فهو يضعه بين يديه، لا يضعه أمامه، يضعه بين رجليه لا أن يضعه أمامه. نعم. وروى بسندي أيضا أن النبي قال فيهما خبز، قال في الموضعين خبز، يعني في موضع قال أذن وقدرا وفي موضع قال فيهما خبز. وفي رواية أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال خالفوا، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب سيأتي تفسيره هنا. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ويصلي متنعلا ومنتعلا، جاء في البابين. وهذا الحديث حديث صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، أقل أحواله الأمر، أقل أحواله الاستحباب لا الوجوب، أقل أحواله الاستحباب لا الوجوب. لكن الجماهير على أن مخالفة اليهود والصلاة في النعال أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. وهناك رواية مرسلة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عليه فصلى الناس فينا عليهم فخلعنا عليه فخلعوني عليهم، فلما صلى قال من شاء أن يصلي فينا عليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. احتج به بعض العلماء بأن الصلاة في النعال على الإباحة، والصحيح أنها على الاستحباب، ولكن التفصيل في واقعنا المعاصر أن المحل الذي يصلى فيه إن كان يحتمل جاز ذلك، وإن لم يكن يحتمل لأنه لا يمكن أن يطأ الفرش بالنعال، لكن يستطيع أن يطأ الفرش بالخفاف فيصلي في خفه مريد بذلك الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق بأن نقول الأصل أن مخالفة اليهود والنصارى واجبة، الأصل أن مخالفة أهل الكتاب واجبة. لما جاء الحديث المرسل عن أبي ليلى قال من شاء فليصلي في النعال من شاء فليخلع، صرف الوجوب إلى الاستحباب، فيكون أقل أحوال الأمر أن يصلي في نعله استحبابا، لكن كما قلت في واقعنا في هذا الباب أنه يصلي، إذا كان يصلي في الساحات فله أن يصلي في نعله ولا يخلع ولا يتكلم في خلعه، لكن لو دخل إلى المسجد فالفرش لا تحتمل فلا يجوز له أن يصلي في نعله في هذا الباب لمسألة مقاصد الشريعة، ولأنه لا يستطيع أن يحقق هذه المصلحة إلا مع وجود مفسدة، لا يستطيع أن يحقق هذه المصلحة إلا مع وجود مفسدة، والمفسدة هنا هو أنه يفسد الفرش، وأيضا الإنكار عليه بجهل الناس بهذه السنة. لكن عليه أن يعلم الناس السنة قولا وفعلا وهذا من أعظم الأمور، انتشار السنة بين الناس وأن يعلموها، هذه من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. اللهم أمين. لكن ذهب ابن الخلعيد إلى أنها من الرخص وليست من المستحبات، وهذا كلام خطأ، لأن النبي قال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. فواضح جدا الاستحباب في الأمر، لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب والمخالفة، إذ بعض العلماء يرى بأن المخالفة واجبة، بأن المخالفة واجبة، ولكن إن وجد فيه أذن فوجب عليه دفعه، لأنه الصلاة في النعل من باب التحسين، من باب الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتعارضت مع إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة تقدم، يعني هذه المفسدة تقدم بدرئها على تحصيل مصلحة بالائتساء بالصلاة في النعل. وهنا في قول خالفوا اليهود جاءت رواية: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، حتى تبين لك أن إن قلنا بأن الإطلاق على أن الاستحباب أن يصلي في نعله، فإنه إذا خاف على فرش المسجد يصلي بالخف ويكون قد أقام السنة. وأما في الحديث الأخير في الباب أنه كان يصلي حافيا ويصلي منتعلا، يعني كان يصلي حافيا ويصلي أيضا على نعله، لبيان جواز الصلاة في النعال. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: فضل الصحابة في سرعة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح دافع للأذى أو النجاسة اليابسة خاصة للنعال والجلباب الثوب للمرأة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يمنع من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أتاني جبريل فقال إن في عليك أذن. أو يمكن أن يقال بالفائدة الثالثة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن الجهل أخو النسيان، ما كان يعلم أن فيه أذى.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.